أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان الحسن شخصا لكان فاطمة، بل هي أعظم. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحمد الله تم الحديث والكلام في كتاب التوحيد بمسائله الرئيسة وبعض مسائله التفصيلية. الآن ننتقل إلى كتاب العد. في كتاب العد طبعا المصنف عنونه بكتاب العد، ولكن أدرج هنا فصولا ثلاثة. الفصل الأول في العد، وبحث أهم مسائله بشكل أهم نحو من الاختصار. ثم دخل الفصل الثاني في الجبر والتفريض، وكما تعلمون هذه المسائل المهمة جدا وتعتبر العويصة. الفصل الثالث بدأ بعناوين مهمة كذلك، كالبداء، وصف أحوال الملائكة، كتب الله المنزلة، وواقع من هذا من الأبحاث المهمة كذلك. هذه تقريبا الفصول الثلاثة التي يحاول المصنف أن يغطيها تحت عنوان كتاب العد. أولا في المقدمة أخواني لابد أن نشير إلى هذه الحقيقة وإلى هذه المسألة، وهي: لماذا اختير العدل لماذا اختير العاد كأصل من أصول الدين؟ والحال تعلمون بأن العاد هو من الصفات من صفات الله سبحانه وتعالى، بل من الصفات الفعلية، وإن كان قبل له منشأ بالصفة الذاتية بلا إشكال. ولكن لماذا أصلا اختير العاد؟ لماذا لم يقال بأن العلم من أصول الدين، القدرة الإلهية من أصول الدين، الحياة والتي هي أم الصفات الذاتية وما إلى ذلك؟ لا في فعل الله، أي في فعل الله، يعني هو هذا العاد هو من الصفات الفعلية بهذا اللحاظ، يعني على المبنى الفلسفي واضح، ما عندنا مشكلة، لكن على المبنى الكلام يمكن يرد الإشكال. المبنى الفلسفي هو الذي كل صفة يتصف الله ماذا، أو نقول هكذا، صفة العاد مقتضاها هو هذا، مقتضاها التي تنتزع من مقام الفعل، وكن هذا لا يمنع أن تكون لها منشأ كما قلنا في الصفة الذات، لأنه يرتبط الآن من عدل الله، يعني من فعل الله العادل، إرسال الأنبياء، إرسال تعيين الملائكة، معذرة، تعيين الأوصياء وما شاكل ذلك. وهذا كما قلت لا ينافي أن تكون لها منشأية في أو يكون لها منشأ في الصفات الذاتية. على كل حياة إن شاء الله ربما شيء من إشارة في ثنايا البحث. إخواني الآن نأتي لهذه النقطة في المدخل، مسألة مهمة: لماذا اختير العدل كأصل من الأصول رغم أنه من الصفات؟ سواء هنا وإن كان المصنف هنا هم قال صفة كمالية أو جلالية، لاحظوا ياي. الجواب نحاول أن نشير نقاط ثلاثة على نحو الاختصار، يعني أسباب أو أمور دعتنا إلى أو دعت الأعلام عموما إلى جعل الأصل من هذا البحث أو صفة أو العد من أصول الدين، وهو كما هم يشير إلى بعضها في المات فقط منهج البحث. الأمر الأول انطلاقا من رواية للنبي صلى الله عليه وآله، يعني نسبت للنبي صلى الله عليه وآله، قال: بالعدل قامت السماوات والأرض، بالعدل قامت السماوات والأرض، يعني لحساسية العدل الإلهي، وأنه أصلا محور واقعا الإيجاد، بعبارة أخرى بأنه كل مفصل من مفاصل الإيجاد تظهر عدالة الله وتظهر فضلا عن رحمة الله عن لطف الله كذا. فمن خلال هذه الرواية يعني استفاد أهمية العدل، عندما يقول بالعدل قامت السماوات والأرض إشارة إلى عظمة هذه الصفة ومحوريتها إن صح التعبير. هذا ممكن يجعل هذا المعنى أو هذا الأمر. الأمر الثاني، تعلمون بأن أحد براهين إثبات وجود العالم الآخر، وجود يوم القيامة، وجود المعاد، هو العدل الإلهي. لأن عندنا عدة براهين كما سيأتينا إن شاء الله في بحث المعاد، وتقدم عندكم في بعض الدورات العقائدية، وأشرنا إليه نحن هم كذلك في دورات أخرى. قلنا هكذا بأن من ضمن الأدلة على ضرورة وجود المعاد هو العدل الإلهي، كما الحكمة الإلهية، كما حب الخلود والبقاء، كما الوعد والوعيد، دل السيقات على كل حال في إثبات ضرورة وجود العالم الآخر، من ضمنها العدل الإلهي الذي يؤخذ حد وسطا في الحدا في البرهان، حدا أوسطا في البرهان. يتقول بأنه كما سيأتي نشاء في بحث المعاد بأنه مقتضى العدالة الإلهية والانتصاف للمظلوم وأخذ حقه من الظالم وما إلى ذلك، والحال أن ذلك لا يكون في الدنيا كما نرى في الأعم الأغلب، فلا بد من عالم آخر ماذا يكون مسرحا للعدالة الإلهية، بل ذلك العالم هو مظهر العدالة الإلهية. ومن هنا نفهم شيء من كلمة الصديقة الزهراء سلام الله عليه عندما قالت في شكواها: يا عدل يا حكيم. يعني استخدام اسمين من أسماء الله الدالان على ضرورة وجود المعاد، هو العدل الإلهي والحكمة الإلهي، والذي استعرضهما القرآن كذلك. طبعا القرآن استعرض الأدلة العقلية على ضرورة المعاد، وذكر منها ماذا؟ العدل والحكمة، فضلا عن غيرها، وأبحاث موصفة في محل. كلها إن شاء الله هذا البحث كيفية الاستدلال والبرهان وكيف يكون حد أوسط وكذا يأتينا إن شاء الله في بحث المعاد إن شاء الله. واضح؟ إذن هذا محور مهم كذلك، أن يكون العدل من أدلة ضرورة وجود المعاد، فهذا كاشف عن أهمية بحث العدل. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث إخواني، احتنينا بالعدل وجعله من أصول الدين لمسألة مهمة وخطيرة، ولسوف يفصل هنا المصنف نوعا ما من التفصيل، وهي مسألة الحسن والقبح العقليين. مسألة الحسن والقبح العقليين مسألة مهمة أخواني وضرورية، واضح، عليه تبتني كثير من الأمور، أمور رئيسية أساسا. لولا الاعتقاد بالحسن العقلي كما سيأتي إن شاء الله لنسدت حتى ماذا؟ نسد حتى باب تصديق النبوات، بل استغفر الله يصل الشك حتى في عدالة الله سبحانه وتعالى لولا الحسن والقبل العقلية، لأنه لو لن يمنع شيء من صدور الظلم والعياذ بالله. على كل حال هذا يأتي إن شاء الله سوف يذكره كنقطة منهجية مهمة البحث. ولكن إذا لحساسية مسألة الحسن والقبح العقليين، سمي من يعتقد بالحسن والقبح وأنهما عقليان وذاتيان سمي بالعدلية، يعني ممن يعتقدون ماذا؟ بالعدل الإلهي في قبال الأشاعرة، لاحظ، وهم الإمامية والمعتزلة وبعض حتى بعض الأشاعرة، ليس كل الأشاعرة. نعم يأتي سؤال تقول يعني الأشاعرة يقولون أن الله ظالم؟ لا، الأشاعرة لا يقولون بأن الله ظالم، لا يوجد مسلم أو صاحب دين سماوي يعتقد بأن الله ظالم والعياذ بالله، بل المسألة وين تكمن؟ المسألة تكمن في اللوازم الخطيرة على مبناهم، لأنهم يعتقدون بالحسن والقبح الشرعية ولا يعتقدون بالحسن والقبح العقليين، فإنكارهم للحسن والقبح العقليين هو إنكار للحسن والقبح الشرعية، وبالتالي لا يمنع حتى صدور الظلم من الله، لأنه كل ما يصدر من الله هو حسن حتى لو كان إدخال الأنبياء إلى نار جهنم والعياذ بالله. هذا يأتي البحث تفصيلا الآن في محله، فهذا كاشف عن حساسية هذه المسألة. نعم كما قلت الأشاعرة لا يقول بأن الله ظالم، لكن لازم هذا المبنى هذه المفاسد التي سوف يذكر بعضها المصنف، من ضمنها أصلا عدم تصديق نبوة الأنبياء. لماذا؟ لأنه لا توجد استحالة في صدور ماذا؟ في صدوري أو بأن الله سبحانه وتعالى يجري المعجزة على يد من؟ على يد الكاذب، لأنه مو قبيح، العقل ما يدري أن هذا قبيح أو ليس بقبيح، فممكن جريان المعجزة على يد من؟ حتى عيد الكاذب، وبالتالي يسر الشك بأنه قد يكون هذا مدعي المعجزة أو مدعي النبوة وفعلا صدرت المعجزة، قد يكون كاذب وبالتالي لا أصدق الأنبياء والعياذ بالله. هذا تالي من توالي الفاسدة والخطيرة على مبنى الأشاعرة أو بعض الأشاعرة. وهذا إن شاء الله طبعا هو بحثنا هذا سوف يأتي مفصلا في هذا البحث، فقط إشارة. إذن هذه الأمور الثلاثة يمكن جعلها أسباب وعوامل في مسألة إخواني ماذا؟ في مسألة جعل العدل من أصول الدين. واضح هذا المطلب؟ المطلب الآخر، ما هو أقسام العدل؟ أو معذرة، تعريف العدل أولا، ثانيا ما أقسام العدل، ثالثا العدل في القرآن والروايات. هذه مباحث نحاول أن نلمها بشكل سريع كتوطئ أو مدخل لبحثنا. عرف العدل طبعا بعدة تعريفات، من ضمن التعريفات هو التقسيط على سواء. يعني الله سبحانه وتعالى، يعني بعضهم فهم العدل الإلهي بأنه أن يقسط على سواء، يعني يعطي الكل على ماذا؟ بالسوية بتعبيرنا. لكن هل هذا العدل صحيح؟ هذا التعريف صحيح أو لا؟ بحث في محله. هذا تعريف من التعارف ذكرت على كل حال. وبعض ربما معنى التقسيط على سواء ذكر هذا المعنى، مقصودهم لا، مو مقصودهم هذا، مقصودهم أنه وضع الأمور في مواضعها. يعني كما قال الإمام علي سلام الله عليه، العدل يضع الأمور مواضعها. هذا معنى العدل، أن تضع الأمور في مواضعها. فربما مقصودهم هو التقسيط على سواء، هو هذا المعنى، تعريف صحيح، عندنا مشكلة. البعض الآخر عرف العاد بأنه أعطى كل مستحق ما هو ما يستحقه، أو أعطى كل مستحق ما يستحقه. هذا معنى العاد، أن تعطي المستحق ماذا؟ ما يستحق. أنت تستحق هذا، أعطيك ما تستحق. هذا هم التعريف. تعريف آخر أدق ذكره الحكماء والعرفاء، وهو مسألة ماذا؟ أن العدل يعني إعطاء كل مستعد ما هو مستعد له حسب سعته. هذا الآن يريد أن يكون إنسان، أعطاه الله الإنسانية. هذا يكون حجر، الله أعطاه الحجرية. هذا على مبنى يذكروه الحكماء والعرفاء، هي مسألة ماذا؟ ما يسمى مقتضى الأعيان الثابتة، بأن كل موجود هو ما أعطي إلا بحسب ماذا؟ بحسب ما أراد. وما ربك بظلام للعبيد، أنه ذاك يريد أن يكون مؤمن يفاض عليه الإيمان، ذاك يريد والعياذ بالله عدم الإيمان هم يفاض عليه. لأن القرآن يقول ماذا؟ قل كل نمد هؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، يعني ممنوعا. الله يفيض، أنت ماذا تختار منذ الأزل؟ هل القول بعالم الذر أو ما شئت فعبر، هذا أبحاث مرتبطة في محلها. الله يفيض ما مستحيل. قل كل ميسر لما خلق له. لاحظ، فشاهد إذن الموجود ما موجود فضل عن الإنسان، لا يعطى إلا ما هو مستعد له. هذا مستعد أن يكون سيد الأولين والآخرين يعطى. اللهم صل على محمد. واضح. ولذلك اللطيف الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام، عندما إن شاء الله جينا في مقامات النبي صلى الله عليه وسلم دخلنا بحث النبوة إن شاء الله، سئل الإمام الرضا عليه السلام لماذا صار النبي أو كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين أفضل المخلوقات؟ قال لأن الله عندما ذر الذر في عالم الذر، عالم الوجود العلمي إن شئت فعبر، يعني علم الله قبل الإيجاد، الله قال عندما قال الله سبحانه وتعالى للجميع الموجودات ألست بربكم، فشهدهم على أنفسهم وقال ألست بربكم، قالوا بلى. يقول الإمام رضا أول من قال بلى واستجاب للنداء الإلهي محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآله، فكان أول المخلوقات فضلا وكمالا، ثم بعده علي، ثم فاطمة، ثم الحسن، ثم الحسين، وكل واحد استجاب في ذاك النداء أعطي حسب ماذا؟ حسب ما استجاب إليه. لاحظ كيفية التصوير البحث، كذا بحث في محله.
لكن أقل ما يمكن أن يقال هو أن ما يعبر عنه بالوجود العلمي، يعني نحن نعتقد أن الله يعلم بالأشياء تفصيلا قبل الإيجاد كما يعلم بها تفصيلا بعد الإيجاد. فالله سبحانه وتعالى يعطيك على نحو اختيارك، كما الآن أنت تجد نفسك مختار هنا أن تكون طلبة ولا تكون ماذا؟ غير طلبة. الآن أنت باختيارك أن تكون الآن في قوم للدراسة أو لتذهب إلى دولة غربية تدرس مثلا علوم تخصصية أخرى، عندك اختيار أو ليس عندك اختيار؟ نعم. والحال أنتم شفتوا جاءوا بعض أخوانكم هم درسوا هنا، بعضهم الحين طلعوا وين راحوا؟ اللي راح أمريكا يدرس، واللي راح مصر يدرس، واللي راح، هذا كله باختياره. ما نتكلم عن النقص والأكمل، احنا نتكلم عن الاختيار. لاحظ لماذا أنت مثلا موالي وغيرك ليس بموالي؟ هم خاضع للاختيار، يعني الله سبحانه وتعالى ما عنده قرابة وياك يجعلك أنت من أتباع أهل البيت، ذاك يجعله وين؟ من أعداء أهل البيت. كله بالاختيار. وما ربك بظلام للعبيد، أنت تكون بهالطريقة أو تكون بالطريقة. فكل هالأمور التي الإنسان يعيشها هي وفق اختياراتي وإرادة. نعم ترى يدرك ذلك وترى لا يدرك ذلك، ترى عنده عدم علم، ترى عنده علم بذلك، هذا لا ينافي، لا ينافي. واضح؟ إذن إخواني هذا البحث مهم. فإذن مسألة إعطاء كل مستعد ما هو مستعد له. إنسان يريد أن يكون الإمام الحسين فالله يهيئ له كل لوازم أن يكون الإمام الحسين سلام الله. إنسان لهذا لا يكون يزيد، فأهم مقدمات في الفعل يكون يزيد، فكل باختياره. على كل هذا بحث في محله. إذن هذا تحليل فقط تقريبي لمسألة معنى العد، وهو إعطاء كل مستعد ما هو مستعد له. واضح أخواني هذا البحث؟ هذا المامة سريعة بتعاريف العدل الإلهي أو العد. ما هي أقسام العد؟ للعدل أقسام عديدة. قسم ما نسميه أو ما يسميه الأعلام بالعدل التكويني. ماذا يعني العدل التكويني؟ العدل التكويني إخواني يعني أن الله سبحانه وتعالى ماذا كما قلنا أعطى كل موجود ما يستحق، أعطى هذه الوجود، هذا الوجودات كل بحسب، يعني بعبارة أخرى وضع الأمور في مواضعها. يعني تقريب الفكرة، الآن هذا الإنسان، الآن لو جينا على بنية المادية، الآن هذا الجسد مقتضى عدل الله أن يعطيك بما يناسب، مثلا القلب يعطيك بما يناسب ماذا حاجتك منه، يعطيك بها المقدار بهذا الحجم، كيفية كذا ضخة، كيفية كذا. أما الحوت الذي بعضهم طوله ربما عشرات الأمتار، هذا مو مقتضى عدل الله أن يعطيه قلب بحجم قلبك أو بحجم قلب العصفور، بل يعطيه ماذا قلبا أحسنت بحجمه بما يتناسب. هذا هو مهم مقتضى العدل التكويني. يعني النملة مثلا بها الخصوصيات، النحلة بها الخصوصيات، الجمل بها الخصوصيات، الإنسان بها الخصوصيات، السماء، الأرض، وهكذا بعد عجائب الله في واقف خلقه. إذن مقتضى العدل الإلهي في التكوين ما هو؟ إعطاء كل شيء ما حسب ما يناسبه أو وضع الأمور في مواضعها. وهذا أنت حتى تجده في أمر وجداني، أنت عندما تريد مثلا أن تشتري لأبنائك ملابس، مقتضى العدل ما هو الإنصاف؟ أنت شيء كل واحد بما يناسبه. بعد رجل الطفل عمره 5 سنوات تشتري له ثوب أبو ابن عمره 25 سنة، هذا خلاف، انظر تبي خلاف البعد التكويني له وحجمه. لا 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 لا، طبعا الحكمة بلا إشكال، قصدك العموم يعني عموم أي نعم بلا إشكال، يعني العدل والعدل والحكم العدل والحكمة متلازمان، نعم بلا إشكال. اي فمقتضى العاد، مقتضى حكمة الله، مقتضى لطف الله، ما شئت على كلها من أسماء الله، هو أنه مقتضى ذلك، مقتضى العدل التكوين هو هذا، أن الحق سبحانه وتعالى يضع الأمور ماذا في مواضعه. هذا القسم الأول. القسم الثاني العدل التشريعي. ماذا يعني العدل التشريعي عند الله؟ هذا يأتينا إن شاء الله في بحث النبوة والإمامة، بأن الله سبحانه وتعالى مقتضى عدله التشريعي ماذا؟ أن يرسل الأنبياء ومعهم الكتب والدساتير والقوانين والتشريعات التي ماذا؟ التي تسعد هذا الإنسان، عدالة الله. وهذا بحثه يأتي إن شاء الله مفصلا في محله، إذا دخلنا بحث النبوة سوف نتكلم ضمن الأدلة القاعدة الكلامية المعروفة قاعدة اللطف. لاحظ، فهنا مقتضى لطف الله هو أن يرسل الأنبياء، مقتضى عدل الله واقعا أن يرسل الأنبياء ويعين الأوصياء ويرسل الكتب، لأن الإنسان ليس بمقدوره واقعا أن يصل إلى السعادة، يعني قد يشتبه في المصادق، يصور سعادته في جمع المال أو سعادته في الانكباب على الشهوات والعياذ بالله، أو سعادة أن يكون رئيس دولة. لا، يأتي الأنبياء لتعيين ماذا؟ المصداق الحقيقي للسعادة، وهو العبودية لله، لأن الإنسان بفطرة مندفع نحو الكمال، لكن قد يقع اشتباها في مصداق الكمال، يتصور هذا المصداق دون ذاك. شوف حتى اللي يخالفون أهل البيت سلام الله عليهم، مثل يتبعون فلان وفلان، هو هذا لو رجعت إلى فطرته، هو فطرته يعني يريد أن ينشد إلى الكمال، لكن اشتباها صور بأن هذا هو مصداق الكمال فيتبعه، لكن بعد أن يكتشف أنه ليس هو المصداق، شوف ينحرف عنه ويذهب إلى المصداق الأكمل والأفضل. واضحة؟ إذن الإنسان بطبيعة مفطور على حب الكمال، فمن الذي يمنهج لهذه القضية؟ من الذي يضعني على الخطى الثابتة ويعيل المصداق؟ الأنبياء والرسل والأوصياء، وهذا يتم عن طريق ماذا؟ مقتضى عدل الله وحكمته ورحمته بعباده. واضح؟ القسم الثالث هو العدل الجزائي. العدل الجزائي بأن الله سبحانه وتعالى مقتضى عدله أن لا يساوي بين المؤمن والكافر، ولا المصلح والمفسد. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. مستحيل الله سبحانه وتعالى كما الآن في الأطروحات، بعض أطروحات هؤلاء أن صحيح يزيد قتل مولى الحسين، لكن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة راح يصالح بينهم، يسوي لهم حفلة إن صح التعبير، وتراضوا أمام الناس، يا الله واللي مضى مضى واللي فات مات، وانتم أبناء اليوم وادخلوا. هذا في بعض وقعا في بعض الكتابات هكذا يعني موجود. أي أو إن والله الصحابة لما اتقاتلوا في ما بيناتهم وحروب ما بيناتهم صارت، هذا مغفور لهم، ويوم القيامة الله سبحانه وتعالى يقارب ما بيناتهم، شلون صلح يسوي لهم ويتماشى ويلملموا الأمر وانتهت القضية. أي واضح؟ هذا مثل ما يقال ذاك الرجل كان جلس على قبر حجر بن عدي أو بن عدي رضوان الله تعالى عليه، اللي قتل معاوية صبرا الله عليه، فرأى أحد العلماء رأى رجلا يبكي بكاء شديد على قبر حجر، فقال مما بكاءك؟ قال أبكي على سيدي حجر رضي الله عنه. قال فمن قتله؟ قال قتله سيدي معاوية رضي الله عنه. لحظية. فقال له أما أنت فرضي الله عنك. لاحظ واقعا يعني هذا الازدواجية، الجمع بين حب الظالم والمظلوم، هذا غير ممكن أصلا. التولي والتبري حقيقتان في الإنسان لا يمكن فصلهما واقعا يعني. على كل حال، فمقتضى العدل الجزائي ما هو؟ هو أن الله سبحانه وتعالى أن مقتضى عدله أن الله سبحانه وتعالى لا يساوي الظالم بالمظلوم أبدا. المظلوم له حساب، الظالم له حساب، هذا له وعد، هذا له وعيد مثلا، وهكذا. ومقتضى كذلك عدله الجزائي أن يعطي الثواب على قدر عمل هذا الإنسان، فضلا النبي صلى الله عليه وآله على جهوده العظيمة يعطيه ما يناسب ماذا؟ عظمته وشأنه. الإنسان العادي الذي قدم هم يعطي على مثلا كل بعد وما ربك بظلام للعبيد. إلى هنا اتضح عندنا أخواني إذن معنى العدل التكويني والعدل التشريعي والعدل الجزائي. تعالوا بشكل سريع للنقطة الأخيرة في المقدمات، هي مسألة ماذا؟ العدل في القرآن والروايات. فقط بشكل سريع نقرأ آية آيتين ورواية روايتين فقط. قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقص. هذه يريد يرجع لها سورة الحديد آية 5. وقوله تعالى ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، هذه سورة المؤمنون آية 62. بالنسبة للروايات، قال الإمام علي عليه السلام: التوحيد أن لا تتوهم، والعدل أن لا تتهم. سبحان الله، هذه الكلمة العظيمة جمعت لك أصلين: أصل التوحيد وهو أن لا تتوهم، لأن كل ما تتوهمه ليس بإله، بل هو مصنوع مخلوق مردود مثلكم مردود إليكم كما يقول الإمام رضى عليه السلام، والعدل أن لا تتهم. الله سبحانه وتعالى لا تتهم الله في قبل، في كل، لا تتهم الله في الأمور التكوينية. شفت زلزال وبركان وبركان وسحابة إسلاند هذا الجبل وقطلت المطارات، وتتهم الله؟ أبدا أبدا، كل الأمور تجري بحساباتها بعد سبحانه، ولن تجد في عالم التكوين ذرة ظلم أبدا، صنع الله. كذلك ماذا في تشريع الله؟ لا تقول لماذا شرع كذا، لماذا شرع كذا، ليش خلى الجهاد، ولاش زكاة وخمس، ولاش كذا كله، والعياذ بالله، هذا اتهام لله. أو ماذا، والعياذ بالله، أخطائنا وتصرفاتنا ننسبها لمن؟ لله، كالمجبر هؤلاء الذين نسبوا إلى الله القبائح والعياذ بالله. كل خطأ نقول نفهم قضاء الله وقدره بشكل مغلوط، شاء الله جينا بحث القضاء والقدر مفصل، نفهمه بشكل مغلوط والعياذ بالله، فبالتالي نتهم الله في قضائه وقدره. إذن قال الإمام علي سلام الله عليه: التوحيد أن لا تتوهم، والعدل أن لا تتهم. هذا نهج البلاغة قسم الحكم رقم 470. قسم الحكم،
سؤال الحكمة مثلا، ما هي حكمة الصلاة، ما هي
حكمة
كذا؟
أحسنتم، إذا فيها نوع من الاعتراض يشمله بلا إشكال. نعم، إذا يريد يكون مثلا أكثر وعيا ما فيها مشكلة. البحث عن الأسرار أصلا هي الإنسان عنده حب الاستطلاع، ماكو أي مشكلة. نعم، لكن لا، نعم لا، أنه يرتب أثر أعمال على وعيه، يقول كلما والله راح أفهم أثر الصلاة راح أهتم بالصلاة وأعبد الله أكثر وكذا وكذا. لا، علمت أو لم تعلم بالأسرار والحكم لا بد أن تكون عبدا لله. لاحظ، والله ما راح أصوم إلا لن أعرف الآثار الطبية للصوم، إن دخلت مزاجي أبدا ما أترك الصوم، مو بس شهر أصوم لي، حتى 3 أشهر في السنة. هذه ليست عبودية لله، هذه عبودية لمن؟ للأحكام والحكم والأسرار. ومن هنا جملة الأعلام يقول: الحالة التعبدية في الأعمال أفضل أصلا في الأعمال التعبدية، مو في العلم، العلم شيء آخر، خب العلم كل ما تزداد بالعكس، قل ربي زدني علما. إذا هذه مسألة التعبديات مهمة جدا. أروح الحج، مو بالضرورة الله أسرار الحج كلها أكتشفها ولا بد أكتشف عشان، لا أبد. نعم، إذا كان هدفي هو الاطلاع على هذه الحقائق فتزيدني واقعا قربا إلى الله، العكس نعمة، هي تزيدني قربا إلى الله، لأن العلم نور ويفتح الإنسان على آفاق. إما لا أوقف عبادتي وسلوكي إلى الله إلا على أن أعرف الأسرار، عرفت الأسرار أقدمت، ما عرفت لن أقدم، العياذ بالله. هذا كلام الإمام علي سلام الله عليه. لطيف، الآن عندنا آخر رواية، كلام الإمام الصادق عليه السلام، قال: أحسنتم، تفضل. بسم الله، يقول الإمام الصادق عليه السلام: أما التوحيد فألا تجوز على ربك ما جاز عليك. يعني ما تعطي صفات الممكن وتحطها لمن؟ لله. اصلب عن الله كل صفات الإمكان، الحاد والحدود وما يترتب عليه من جسمية وغيره في عالم الإمكان، ولا حتى عالم المجردات، كلها منفية عن من؟ عن الله. قال: أما التوحيد فألا تجوز على ربك ما جاز عليك، وأما العد فأن لا تنسب إلى خالقك، إلى خالقك ما لامك عليك. يعني الله يلومك على المعصية، يلومك على كذا والمخالفات، فأنت تنسبها إلى الله، هذا نسبت هذه الأمور إلى الله، وماذا؟ ظلم وعدم اعتقاد بالعدل الإلهي. هذا الرواية طبعا في توحيد الشيخ الصدوق. بس أنا مش كده ما ذكر الصفحة، ربما بس باب 5 حديث 1 ظهر، نسيت ما ذكرت الصفحة. على كل حال موجودة في توحيد الشيخ الصدوق. هذا ما يمكن أن يقال كمقدمات لمن؟ للدخول إلى بحث العدل الإلهي. تعالوا أخواني نقرأ، ما عندنا شيء الآن، فقط نقرأ شيء من عبارة المصنف. الفصل الأول العدل، كتاب العدل. الفصل الأول قلنا هذا الكتاب فيه فصول ثلاثة. الفصل الأول العدل، العدل به يتم التوحيد. يعني يذكر بعض أسباب الاهتمام بمسألة ماذا العدل. قال العدل به يتم التوحيد وتتوقف عليه سائر الأصول. هذا توقع سائر الأصول لأنه من فعل الله، يعني مقتضى عدل الله في فعله إرسال الأنبياء وتعيين الأوصياء والمعاد. قال وتتوقف عليه سائر الأصول من النبوة والإمامة والمعاد، وهو وإن كان داخلا يعني العدل في جملة صفاته تعالى، وقد تقدم الكلام فيه مبرهنا. وين في بحث الصفات؟ يعني بأن من ضمن الصفات أن كل صفة كمالية لله، بحثناها هناك يعني ذكرنا الأدلة العامة على كون أن الله سبحانه وتعالى كل صفة، كل ما أمكن له بالإمكان العام فهو ثابت له ماذا؟ بالضرورة، ولا سوف يخلو الله من ذلك الكمال، وبالتالي سوف يكون ماذا؟ محدودا، يعني فيه كمالات ومسلوبة عنه بعض الكمالات، وهذا يستلزم الحد. قال وقد تقدم الكلام فيه مبرهنا في جملة الصفات، لأن معنى قولنا عادل أنه حكيم ليس بظالم، فهو إما من الصفات الكمالية أو الجلالية، يعني إما تجعلها صفة ثبوت يعني تفهم العد بما هو الآن وضحنا بشكل مختصر، أو كما سيأتينا ثلان الله بمعنى عادل أنه سواء عارف في أمر التكوين والتشريع وأعطى كل مستحق ما استحق، أو على نحو الصفات الجلالية يعني تسلب النقص عن الله، يعني عادل ليس بظالم، يعني ذاك إثباتي وهذا سلبي. فهو إما من الصفات الكمالية أو الجلالية، ولكنه أفرد، يعني ولكنها صفة العدل أفرد لكثرة متعلقاته وأصوله ليسهل فهمه. وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام التوحيد أن لا تتوهم والعدل أن لا تتهم، هذا وضحنا. وبالجملة فالعدل هو اعتقاد أنه تعالى عادل في مخلوقات غير ظالم لهم. قلنا سواء العدل التكويني أو العدل التشريعي أو العدل الجزائي، لا يفعل قبيحا ولا يخل بواجب، ولا يجوز في قضائه ولا يجور في قضائه، اي احسنتم، ولا يحيف في حكمه وابتلائه، حتى البلاء الله مقتضى عدله وحكمته. يثيب المطيعين له وله ان يعاقب العاصي. يثيب المطيعين لان الله هذا ماذا؟ وعد، والوعد لا بد منه من الله، يعني واجب عن الله سبحانه وتعالى. بينما الوعيد يعني توعد بالنار، لا الله يمكن أن يغفر له، يمكن أن تأتي الشفاعة، ومن هنا قال وله أن يعاقب العاصي. بعد المحسن ما عليه من سبب، يعني يستحيل بعد مؤمن دخل النار، هذا موطنه أين؟ الجنة. بينما العاصي مثلا لاحتمال مثلا الشفاعة، احتمال تكفير ذنوبه في الدنيا وبلاءات البرزخ في الآخرة وكذا، ممكن ندخل الجنة، ما عندنا جزم وقطع إلا أن يدخل النار والعياذ بالله. نعم هناك نماذج خاصة للنار، ذاك أبدا حتما لا يدخلون الجنة والعياذ بالله، أصلا ما خلقوا إلا للنار. بعد نعم قال ولا يجور في قضائه ولا يحيف في حكمه وابتلاءه، يثيب المطيعين وله أن يعاقب عاصين، ولا يكلف الخلق بما لا يطيقون. هذا بالنسبة للتكليف، العدل الشريعي أن يكلفنا بما فيه مقدورنا، لأن التكليف بما لا يطاق ماذا؟ محال. لا يكلف الله نفسا إلا وسع، بل فروات وكلف كما يقول الإمام علي سلام الله عليه، وكلف دون الوسع. أنت تقرأ الصوم السنة كلها أصلا، لكن ماذا أوجب الله عليك؟ أوجب 30 يوم عليك في السنة. أنت تستطيع أن تصلي في اليوم ربما 100 ركعة 200 ركعة، كم أوجب الله عليك؟ 17. أما الله منعك من بعض المحرمات، أنت هم تستطيع أن تمنع نفسك حتى من كثير من المباحات. إذن الله سبحانه وتعالى يقول الإمام علي سلام الله عليه وكلف دون الوسع، يعني حتى أقل تقريبا أقل المراتب، والحال أنك تستطيع الأكثر فالأكثر، ومع ذلك إحنا بعد تعبيرنا هم نمشي على البيض.
في مورد التكليف يدخل في المستحب والمكروه ولا قصرا على الواجب والحرام؟
لا 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 أعام، بس كلامنا بأنه التكليف الواجب، يعني أن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مقصود أنه الذي يجب على الإنسان، لأن نعم مستحب الواجب شيء آخر، مستحب والمكروه شيء آخر. ولا يكلف الخلق ما لا يطيعون ولا يعاقبهم زيادة على ما يستحقون، هم مقتضى عدل الله أن في مسألة العقاب يعطيك على، والعقاب يعطي ذاك المعاقب على حد بعد لا يزيد عقوبة عليه، بينما اللي في الجنة لا الله يتفضل عليك، بل الله يعطيك أضعاف ما عملت أصلا. هي ومن هنا في الرواية أن المؤمن إذا دخل الجنة يعطى من الجنة لو دعا جميع أهل الجنة لوسعهم أكلا وشربا وكل شيء. في الروايات هكذا بأن المؤمن إذا دخل الجنة وأعطى الله تلك اللي يعني تلك النعم الكثيرة يرفع رأسه فيعطيه ضعفه، ويرفع رأسه فيعطيه ضعف ضعفه. لاحظ، وهذا إشارة فيها بأن الإنسان حتى في عالم الآخرة عالم تكامل، يسعى أن يتكامل أكثر، لا يقف عند حد الإنسان، سبحان الله لا يقف عند حد حتى في الدنيا هني، لأنه هو مفطور على حب الكمال والتكامل. نعم كما قلت المصادق تختلف، يعني بعض قد يرى كماله بأنه والعياذ بالله أن يرتبط بكل نساء الدنيا، صار كماله وعنده الأمل. الإنسان سبحان الله بتعبير السيد الإمام قدس الله نفسه الزكية يقول الإنسان لو أعطي بنات مدينة بكاملها لا طمع في نساء المدينة الأخرى. صحيح، هذه إشارة إلى أنه ماذا؟ الإشارة إلى الرغبة الغير متناهية. الأنبياء وين ماذا تفعل؟ تحدد، يعني تضعك في طريق الصحيح. شو أنت هؤلاء الظالمين أصلا لا يشبعون ولا يكلون ولا يملون من تصرفاتهم والعياذ بالله. هذا هتلر وستالين لكي عندهم طموح أن يسيطرون على العالم، كم قدموا؟ قرابة 45 مليون ضحية في حروبهم الدامية، وهكذا والعياذ بالله. تعبير الشيخ السيد بهاء الدين رحمة الله تعالى عليه يقول إن في الإنسان قدرة يستطيع أن يحرق العالم بأسره. هذا الغضب إذا ما يضبطه اطمئن يحرق العالم بأسره، طبيعي مثل الظالم. شوف الظالم شو يسوي، الظالم بعده يعطى إمكانيات أكثر، شو يسوي؟ هذا بإمكانيات الآن ماذا يعمل؟ كيف لو أعطيه بعد إمكانيات أكثر لما أبقى أحدا على الأرض أصلا والعياذ بالله. على كل حال، فالله سبحانه وتعالى مقتضى عطف وقال ولا يكلف الخلق ما لا يطيقون ولا يعاقبهم زيادة على ما يستحقون ولا يقابل مستحق الأجر والثواب بأليم العذاب والعقاب كما قلنا. وأنه تعالى لم يجبر عباده على الأفعال سيما القبيحة ويعاقبهم عليه كما يقول الأشاعرة، هم يجبرنا على المعصية وهم يعاقبنا عليها. تعبير إمام علي سلام الله عليه يقول لو كان الله يفعل هكذا، يعني يجبر العباد على الطاعة والمعصية، لكان المسيء أولى بالإحسان من المطيع. تعرف شلون المعادلة؟ لأن المسيء يقول إلهي أريد أن أطيع فتجبرني على المعصية، فذا مسكين هذا اللي أولى أن احنا نثيبه، بينما المجبور على الطاعة في احتمال أنه يريد وين؟ المعصية، لكن يفعل الطاعة جبرا، فيكون المسيء أولى بالإحسان من أين؟ من المحسن. يعني في حالة جبر الله في حالة قبول هذه النظرية بالعكس تنعكس النسبة، بأنه المحسن مفروض أن نثيبه والمطيع ماذا؟ لا نثيبه مثلا. قال والأدلة على ذلك مضافا إلى الضرورة والبداهة من العقل والنقل، يعني كل هذه الأحكام واضحة عقلا ونقلا كتابا وسنة آية ورواية كثيرة لا تحصى، وتوضيح هذا المقال وتفصيل هذا الإجمال يتضح في ضمن مباحثه. واضح؟ الآن المصنف ماذا يريد أن يفعل؟ الآن يبدأ المصنف في ذكر مطالب هذا البحث. هنا تقريبا يذكر قرابة 11 بحث. وين؟ في هذا البحث، بحث العدل، يعني في الفصل الأول اللي يختمر بعدين بالقضاء والقدر. واضح أخواني؟ إن شاء الله قد بعد نبدأ الآن كل هذه فقط مقدمة تنويرية توضيحية للدخول إلى مسألة العدل الله إن شاء الله في القد بعد نبدأ المسائل إن شاء الله تباعا. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.